لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا مدرك الثار البدار البدايا، يا شن على حرب عداك المغار، متى 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 نرى وجهك ما بيننا، متى يا نرى وجهك ما بيننا، كالشمس ضاءت بعد طول انتظار، يا صاحب العار يا ابن الحسن لمن نشتكي، يا ابن الحسن إذا داهمتنا البلايا لمن نتوجه، يا ابن الحسن هذه دماؤنا المراقة تستغاث بك، هذه دماؤنا المراقة تستغيث بك ولا مغيث، يا صاحب العصر أترضى رحايا عصارة الخمر علينا، تدار أغث 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 رعاك الله من ناصره، أغث رعاك الله من ناصر، رعية ضاقت عليها إي والله ضاقت علينا يا ابن الحسن، رعية ضاقت عليها القفار، قد ذهب العدل وركن الهدى، قد هد والجور على الدين جار، تنسى 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 على الدار هجوم العدا، مذ أبرموا الباب بجزل ونار، ورب من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قهره، جهار سيدي فما سقوط الحمل، ما صدرها ما لطمها ما عصرها، بالجدايا يا يار ما وكزها بالسيف في ضلعها وما انتثار قرطها يا والسوايا ما دفنها بالليل سرا وما نبش الثرى منهم عنادا جهايا يا يار قد ورثت من أمها زينب كل الذي جرى عليها وصايا يا يار وزادت البنت على أمها من دارها تهدى إلى شر دار بعد هالبيت إليك مولاي يا ابن الحسن لا تبزغي يا شمس كي لا ترى لا تبزغي يا شيا يا 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 أمس كي لا ترى أقول زينب حسرة ما يا عليها خما والله ما يتحمل ما يتحمل لا تبزغي يا شمس كي لا ترى زينب حسرة يا ما عليها خما أولي أولي يا ويلي النار اللي برمت بالباب جمرها ما انطفى لليوم 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 لهبها الكربلة والصيل واحرق خيمة المظلوم ترى المصائب هنا أساسها المصائب هنا منشأها وحبل القادب الكرار وادي كربلا والصيد وضلع اللي انكسر بالباب بالطف كم ضلع فصه وبصدر فاطم نبت مسمار السجاد أربعة حصل حصل وصوت اللوع الزهراء بكم من متن سوى وروم أعدد لك الزهراء طلعت تنادي يا ويلي والقلب مخطور ومثلها طلعت الحورة بيوم العاشر بعاشور هادي شافت سالم وهادي شافت منحور راس على الرمح عالي ومن نحرة في ضدموم عندي إلك هالبيتين اعذرني إذا ألمت قلبك السادة أبناء الزهرة خلي يسمعوهم الزهرة طبت المسجد وليها حجاب بين الناس أقول وزينب 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 دخلت المجلس بلا والي منكسر الراس علي السجاد وياها وراس حسين والعباس الحريم حسين وياها رباب وزوجة المسموع. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي، آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. السيدة خديجة عليها السلام مظهر الاصطناع الإلهي، وهذا الموضوع له نقطتان: النقطة الأولى في بيان المقصود من الاصطناع الإلهي وفلسفته، والنقطة الثانية في بيان مظاهر الاصطناع الإلهي في حياة السيدة خديجة عليها السلام. انجي إلى النقطة الأولى، القرآن يخاطب نبي موسى على نبينا وآله وعليه أفضل التحية والسلام بهذا الخطاب: واصطنعتك لنفسي. فما هو معنى الاصطناع وما هي فلسفته؟ الاصطناع افتعال من الصنع، والمراد من الصنع إجادة العمل وإتقانه والمهارة في إنتاجه. وهذا المعنى للصنع هو المعنى اللغوي، وهو المعنى القرآني أيضا. أنت تقرأ في القرآن الكريم قوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالقرآن عندما يتحدث عن فعل الله يصفه بالصنع، القرآن عندما يتحدث عن خلق الله يعبر عنه بالصنع. لماذا؟
لأن الصنع هو عبارة عن العمل مع إتقان، العمل مع جودة، العمل مع حذاقة. يعبر عن العمل والفعل حينئذ بأنه صنع، صنع الله الذي أتقن كل شيء. زين، الآية المباركة عبرت بالاصطناع، واصطنعتك لنفسي. خب لماذا لم تقل وصنعتك لنفسي؟ ليش قالت واصطنعتك؟ ما هو الفرق بين الصنع والاصطناع؟ الصنع والاصطناع بمعنى واحد، ولكن الاصطناع فيه زيادة إتقان، فيه زيادة جودة، فيه إنتاج بأعلى درجات الصنع والجودة. فرق بين الاصطناع والصنع هو هذا، الصنع إتقان في العمل، ولكن الاصطناع هو أعلى مراتب الإتقان. إذن الله عندما يخاطب النبي موسى عليه السلام يقول له واصطنعتك لنفسي، يعني صنعت ذاتك المقدسة صنعا متقنا، صنعا بأعلى مراتب الصنع والجودة. شنو فلسفة الاصطناع؟ لماذا الله سبحانه وتعالى يصطنع بعض العباد لنفسه ويتقنهم إتقانا خاصا لأجله، ويجعل لهم أرضية معينة واستعدادا معينا؟ لماذا؟ فلسفة الصنع هي تحقيق أهداف الصانع من خلال المصنوع. أنت الآن عندما تصنع ساعة، لماذا تصنع الساعة؟ تصنع الساعة من أجل معرفة الأوقات بنحو دقيق، فمن أجل معرفة الأوقات بنحو دقيق، ومن أجل تحقيق هذا الهدف الذي يرجع إليك، فإنك تجهد نفسك من أجل صنعها وإتقانها وجودتها. اللي جاء وصنع السيارة، لماذا عبرنا عن فعله بأنه صنع؟ لأن كانت عند أهداف، أن هذه السيارة توصل إلى مسافات معينة، لذلك يجهد نفسه من أجل إتقان عمله حتى يحقق هذا الهدف. إذن الصنع بمعنى إتقان العمل، الفلسفة منه هي تحقيق أهداف الصانع. عندما تكون عند الصانع أهداف ويريد أن يحققها، فإنه يجود الذات التي تحقق أهدافه ويتقنها، فيعبر عنها بأنها ذات مصطنعة. من هنا القرآن عبر عن حقيقة تعامل الله مع ذات النبي موسى عليه السلام كذات من ذوات الأنبياء، عبر عن تعامله معها بأنها اصطناع. واصطنعتك لنفسي، لأن لله أهدافا ومشاريع، وهذه الأهداف تحتاج إلى ذات تحققها، والذات التي تحققها هي ذوات الأنبياء، لذلك صنعها وأتقنها بكيفية تحقق أهدافه السماوية. إذن المراد من الاصطناع الإلهي تهيئة بعض الذوات وإتقانها من أجل تحقيق الأهداف السماوية. انجي الآن إلى النقطة الثانية، وهي بيان مظاهر الاصطناع الإلهي في حياة السيدة خديجة عليها السلام. القرآن عندما تحدث عن هذا تحدث عن العلاقة بين الله سبحانه وتعالى وبين النبي موسى عليه السلام، فقال واصطنعتك لنفسي. القرآن مو جاي يتحدث عن حادثة جزئية، لا، جاي يتحدث عن حقيقة خارجية، وهي أن لله تعالى ذواتا وأشخاصا قد اصطنعهم لنفسه سبحانه وتعالى، وهذا يشمل جميع الأنبياء. موسى اصطنعه الله لنفسه، إبراهيم اصطنعه الله لنفسه، محمد صلى الله عليه وآله اصطنعه الله لنفسه، ومن جملة من اصطنعهم الله سيدتنا صاحبة هذه الليلة خديجة بنت خويلد لذكرها الصلوات. فمن أين علمنا أن السيدة خديجة عليها السلام مصطنعة لله؟ ولماذا اصطنعها الله؟ هذان سؤالان. من أين علمنا أن السيدة خديجة مصطنعة لله؟ اصطنعها الله لنفسه كما اصطنع محمداً ونوحا وغيرهما من الأنبياء. ولماذا اصطنعها الله تعالى لنفسه؟ هذا سؤال آخر. إن جي نجيب عن السؤالين، أما من أين علمنا أن السيدة خديجة مصطنعة لله؟ علمنا ذلك من القرآن بضميمة الروايات المفسرة له. قال الله تبارك وتعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. الآية تحدثت عن اصطفاء، اصطفاء لمن؟ لآل إبراهيم. الآية تقول مثل ما الله اصطفى آدم واصطفى نوحا، أيضا اصطفى آل إبراهيم. زين، الاصطفاء شنو هو معناه؟ الاصطفاء معناه الانتخاب والاختيار مع تقديم المنتخب والمختار على غيره. يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني ماذا؟ انتخبك وقدمك على نساء العالمين في زمانها. طبعا تلك سيدة نساء العالمين وأنت سيدة، تلك سيدة نساء عالمها وأنت سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، فاطمة بنت محمد. فإذا الاصطفاء معناه الاختيار مع التقديم. زين، هذا الاصطفاء وقع على من؟ على آل إبراهيم. السيدة خديجة عليها السلام من آل إبراهيم لأنها تنتهي إليه، فهي إذن مصطفات. مع ذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله وصرح باصطفائها، فقال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم محمدا وعليا وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر وخديجة بنت خويلد. فإذا كانت خديجة مصطفاة، إذن هي ماذا؟ مصطنعة لله، لأن اصطفاء الله لنوح، اصطفاء الله لآدم، اصطفاء الله لآل إبراهيم، بمعنى أنه تعالى قد اصطنعهم لنفسه، تخيرهم وأتقن صنع ذواتهم لأجل تحقيق الأهداف الكبرى والأهداف العليا التي يريدها الله سبحانه وتعالى. إذن آية الاصطفاء تدل على أن خديجة مصطنعة لذات الله، كما أن موسى مصطنع لذات الله، كما أن نوحا مصطنع لذات الله، كما أن محمدا مصطنع لذات الله. الذات المقدسة لخديجة بنت خويلد قد اصطنعها الله تعالى لنفسه. زين، نجي إلى السؤال الثاني وهو سؤال مهم، ولماذا اصطنع الله ذات خديجة لنفسه؟ خب، اصطنع الله محمدا لنفسه فهمنا، اصطنع موسى لنفسه فهمنا، دول أنبياء، اصطنع نوحا لنفسه فهمنا، أيضا نبي من الأنبياء، اصطنع الأئمة لنفسه أيضا نفهم ذلك لأنهم أئمة ويقومون بدور كبير. بعد اصطنع خديجة لنفسه وأعدها وأعد ذاتها إعدادا خاصا، لماذا؟ لأن هنالك ثلاثة أدوار مهمة أعدت مولاتنا خديجة للقيام بها. الدور الأول من أدوارها صلوات الله وسلامه عليها إبراز وحمل نور الإمامة. شوف، هذا حمل نور الإمامة، قد إحنا لما نتعامل مع الموضوع معاملة اعتيادية نتصور أن الموضوع موضوع اعتيادي. شنو يعني حمل نور الإمامة؟ هذه امرأة وهذه امرأة، كما أن هذه المرأة تحمل النور أيضا هذه المرأة تحمل النور. هل هذا يحتاج إلى إعداد ذات؟ نعم، يحتاج إلى إعداد ذات، لأن نور الإمامة ونور العصمة لا يمكن أن يتوفر إلا في رحم طاهرة وفي ذات قادرة على التعامل مع هذا النور. شوف أنت مثلا لما نجي تقرأ سيرة السيدة خديجة عليها السلام في حملها بالصديقة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، كانت تحدثها وهي في بطنها، فكانت تأنس بحديث الجنين الذي في بطنها. لما وضعتها نزلت عليها نساء الجنة ليلين منها، مات للنساء من النساء. هذا النوع من القضايا يحتاج إلى ذات قابلة لتحملها. امرأة أخرى لو سمعت صوتا من الجنين الذي في بطنها كان يفزعها ذلك. امرأة أخرى ليست لها القابلية أن ترى نساء الجنة أمام عينيها. إذا رؤية نساء الجنة حمل النور المقدس للمعصوم، التعامل مع المعصوم وهو في البطن يتحدث ويتكلم يحتاج إلى ذات مهيئة للتعامل معه، وما كانت هنالك ذات قد أعدها الله للتعامل مع هذا النور سوى سيدتنا خديجة صلوات الله وسلامه عليها. لذلك كان النبي يشير إلى هذه المنقبة لما دخل على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها ووجدها منزعجة، قال: بني مما انزعاجك؟ قالت: إن فلانة تقول في أمي كذا وكذا وكذا. فقال: بني لا تنزعجي، فإن الله تعالى قد جعل بطن أمك وعاء للإمامة. يعني ماذا؟ يعني أعد الله السيدة خديجة إعدادا لتبرز نور الأئمة من آل محمد عليهم السلام. إذن لماذا اصطنعها الله؟ لماذا أتقن ذاتها؟ لماذا صنع ذاتها بنحو مختلف عن بقية النساء؟ أولا لإبراز نور الإمامة. اثنين، صنع ذاتها صنعا متقنا مميزا لكي تقوم بالتكفل بالدعم الاقتصادي لمسيرة حركة الإسلام. شلون؟ شوفوا هذه القضية أيضا إخواني، إحنا من كثر ما تتكرر قد نتعامل معها تعاملا سطحيا، يعني السيدة خديجة تبرعت بأموالها للإسلام وانتهى الموضوع. نتعامل مع القضية كمنقبة سطحية من غير الالتفات إلى أعماقها وأغوارها، بينما هذا الأمر أمر ودور عظيم يحتاج إلى ذات مصنوعة بصنع إلهي تستطيع أن تقوم به. شلون؟ شوفوا إخواني، نلتفت إلى أمرين. الأمر الأول أن السيدة خديجة عليها السلام إن لم تكن أشرى أهل مكة بل أهل الحجاز، فإنها من أثرى أهل مكة وأهل الحجاز، بل نحن نقرأ عجبا عن ثروتها. شنو نقرأ عن ثروتها؟ نقرأ أنها كانت تضارب الرجال. تضارب الرجال يعني ماذا؟ يعني دول الشباب والرجال اللي عندهم مشاريع تجارية، شلون كانوا يستطيعون يدخلون في المشاريع التجارية؟ بأموال خديجة بنت خويلد، فكانت أموالها تنعش حركة الاقتصاد في العالم الإسلامي، تنعش حركة الاقتصاد في مكة والحجاز. بل نقرأ في بعض المرويات والمأثورات التاريخية أن الصادرات إلى مكة من اليمن ومن الشام والواردات إلى مكة من اليمن والشام وما جاورهما والصادرات من مكة إلى اليمن وإلى الشام وما جاورهما هذه الحركة التجارية صادرات والواردات كانت تعتمد على أموال خديجة بنت خويلد عليها السلام. يعني اقتصاد أمة كاملة، اقتصاد دولة كاملة كان يدور على أموال السيدة خديجة عليها السلام، فهي إن لم تكن أشرى أهل مكة فهي من أشرى أهل مكة. مع ذلك هذه الثروة الطائلة قدمتها لرسول الله صلى الله عليه وآله ليفعل بها ما يريد. تقول زين ليش هذا يحتاج إلى إعداد ذات وصنع ذات، حتى نقول خديجة بنت خويلد ذات مصطنعة لله؟ شوف النكتة الغائبة هذه، تارة أنا أجي لواحد صاحب مال وأقول له عندي مشروع قائم وهذا المشروع مشروع رابح مستقبلاً، سمو لازم ربح مادي ربح معنوي، هذا المشروع مشروع رابح مستقبلا، وأقول له تعال اعطيني مقدار من مالك. كثير من الأشخاص لما نجي في مشروع بكر جديد يقول أنا ما مستعد أغامر بأموالي، هذا مشروع قابل للربح قابل للخسارة، شلون أنا أدفع لك من مالي للدخول في مشروع لا تعلم ما هي نتيجته؟ وإذا أراد يدخل في المشروع يعطي مقدار زهيد من أمواله حتى لو صارت خسارة فإنه لا يخسر شيئا. لكن لما نجي واحد تطلب منا المساهمة في مشروع قائم فاعل أرباحه ظاهرة آثاره معلومة لا يتردد في الدخول في المشروع حتى ولو كانت الأموال كبيرة وكثيرة التي تطلبها منه، السيدة خديجة صلوات الله وسلامه عليها قدمت أموالها للإسلام كمشروع وهو للتو قد ولد، قدمت أموالها للإسلام كمشروع وهو في بداية أمره. هذا الإسلام ينجح، تنجح الدعوة للإسلام أو لا تنجح حسب المعادلات الطبيعية ذاك الوقت ما كان هذا معلوم، تنجح الرسالة الإسلامية أو لا تنجح حسب المعادلات الطبيعية هذا غير معلوم، بل قد يكون المعلوم هو عدم النجاح لشدة مواجهة الدعوة. مع ذلك خديجة بنت خويلد لما عرض عليها حاجة الإسلام لمالها وهو في بدء أمره قدمت كل ثروتها، مش من مالها، قدمت كل ثروتها لأجل الإسلام. هذا يحتاج إلى ذات مهيئة، يحتاج إلى ذات مصطنعة، لأنه لا يمكن لأي أحد أن يقوم بهذا الدور، فقدمت كل مالها من أجل الإسلام ومن أجل المسلمين، وبذلك صارت صديقة هذه الأمة. مو إحنا وارد عندنا من ألقاب السيدة خديجة عليها السلام أنها صديقة الأمة؟ شلون صديقة الأمة؟ لأن عملها طابق قولها، مو قالت للنبي آمنت بك وكان قولها لا يتجاوز لسانها، بل أثبتت بأن إيمانها إيمان راسخ لا يتزلزل على أن النبي رسول حق صلى الله عليه وآله. لذلك لما وجدت الإسلام بحاجة إلى أموالها أثبتت أنها مصدقة بأن هذه الدعوة دعوة السماء وأنها ستثبت وستنجح، فقدمت كل ما لديها من أجل رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا يحتاج إلى ذات مصطنعة، يحتاج إلى ذات مهيئة، يحتاج إلى ذات قد أتقن الله صنعها وتكوينها، ولم تكن إلا خديجة بنت خويلد. ولذلك نزل القرآن يمدح فعلها فقال تبارك وتعالى ووجدك عائلا ماذا؟ فأغنى. احنا نركز على هذه الآية لكثرة ما يكون تلبيس فيها. لما ترجع إلى كتب التفسير أو تسمع بعض الكلمات تشوف دائما يتعامل مع هذه الآية تعامل قشري، تعامل سطحي، تعامل لا يمت للواقع بصلة. في مقام ذكر فضائل خديجة قل لك ووجدك عائلا فأغنى، يعني وجدك فقيرا فأغناك بمال خديجة. هذا مجانب للصواب. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن رجلا فقيرا. رسول الله من أسرة عبد المطلب، وعبد المطلب ملك من ملوك مكة، فما كان رسول الله صلى الله عليه وآله فقيرا. إذن ووجدك عائلا فأغنى، يعني شنو المعنى؟ أعمق المعنى، أكبر المعنى، أدق. ووجدك عائلا، انجي نرجع إلى اللغة العربية، ما هو معنى عائل؟ قول عائل كثير العيال، من له عيال كثيرون. زين انجي إلى النبي، كم كان عنده من العيال؟ هسه لو قلنا بأن عنده بنات، قاسم عبد الله 4 من البنات، المجموع 6، من عنده 6 من العيال يقال له كثير العيال؟ طبعا لا. إذن كيف وصف النبي بأنه عائل؟ تقول لعل عنده عيال من غيره. الذي كان عند رسول الله من العيال تحت كفالته من غيره ليس سوى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، تربى في كنف رسول الله وفي كنف خديجة عليه السلام. إذن شلون القرآن عبر عن رسول الله بأنه عائل؟ معنى أدق، معنى أعمق. شنو المعنى؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله الخلق عيال الله وأنفع الخلق وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. إذن الخلق من ناحية عيال الله، زين دول من والدهم؟ أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة. إذن عيال النبي من هم؟ المسلمون المؤمنون بدعوته، الخلق عيال رسول الله. يجي القرآن يقول ووجدك عائلا، يعني كثير الخلق باعتبار كثرة أتباعه صلى الله عليه وآله بالتدريج، فأغنى هذه الكثرة بأموال خديجة بنت خويلد صلوات الله وسلامه. إذن الدور الثاني التكفل بالدعم الاقتصادي لحركة الإسلام. الدور الثالث الذي أعد الله السيدة خديجة عليها السلام لأجل القيام به هو تخفيف عبء الضغط النفسي والاجتماعي عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. شوفوا إخواني، كل امرأة عظمتها بعظمة ما تتحمله في حياتها مع زوجها، كل امرأة عظمتها بعظمة ما تتحمله في حياتها مع زوجها. امرأة فرعون شلون صارت امرأة عظيمة؟ لشدة ما تحملته في حياتها مع زوجها. المرأة عظمتها بعظمة ما تتحمله في حياتها مع زوجها، كلما كانت صابرة ومتحملة وقادرة على التعامل مع المحطات التي تمر بها الحياة الزوجية والأسرية، كانت امرأة عظيمة، امرأة كبيرة، زوجة صالحة. زين، انجي إلى النبي صلى الله عليه وآله. النبي كان في مكة كما جميعنا يعلم الصادق الأمين، فلما صدع بدعوته قوطع مقاطعة اجتماعية، وحاربوه محاربة نفسية من خلال إعلام مكثف، فكلما رأوه قالوا جاء الساحر، جاء الكذاب، جاء المجنون. فكان النبي كلما مشى في الطرقات لا يسمع إلا هذه الكلمات: ساحر، كذاب، مجنون. وقاطعوه مقاطعة اجتماعية كاملة. وهلو اكتفوا بذلك؟ لا، صاروا كلما رأوه يحركون الصبيان لكي يرموا عليه الحجارة. ولما وجدوه مصرا على تبليغ الدعوة صاروا يجمعون الفضلات والعذرات والقاذورات، فكلما رأوه منفردا لطخوا جسده الطاهر بالقاذورات والعذرات والفضلات. قد واحد يجي يقول النبي مو مثلنا، النبي عند رضا، عنده صبر، عنده تسليم. هذا صحيح، لكن التسليم والرضا والصبر لا يلغي المشاعر الإنسانية. قل إنما أنا بشر مثلكم، له مشاعر، له عواطف، له أحاسيس، لذلك يثاب. لو كان النبي لا يشعر بآلام ما يسمع وما يرى على أي شيء يثاب، لكن كانت تنجرح مشاعره كلما قيل له ساحر، تألم قلبه. كلما قيل له مجنون انجرحت مشاعره. كلما رموا عليه شيئا من الفضلات والقاذورات تألم قلبه وذاب قلبه. النبي كتلة من المشاعر، كتلة من الأحاسيس. في ظل هذا الضغط النفسي والاجتماعي كان يحتاج النبي إلى ذات تنسجم مع ذاته، وتستطيع أن تخفف الأعباء عنه، وتستطيع أن تخفف الضغوط عنه. وها هي سيرة جميع زوجات النبي بين أيديكم، فهل تجدون في سيرة إحداهن أن امرأة استطاعت أن تخفف ألم جراحات قلب رسول الله كخديجة بنت خويلد عليها السلام؟ كلا. المرأة الوحيدة التي استطاعت أن تتأقلم مع وضع النبي وتخفف من آلامه وتخفف من مشاعره وتقف إلى جانبه في مسيرته لترتفع كلمة الإسلام هي خديجة بنت خويلد. إذن ذاتها كانت ذات مصطنعة، معدة لأجل القيام بهذا الدور. فالرواية لما نزل قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، صعد النبي على جبل الصفا صلى الله عليه وآله وقال أيها الناس أنا رسول الله إليكم ثلاثا، فرمقوه بأبصارهم، فنزل من جبل الصفا وصعد على جبل المروة وقالها ثلاثا أيها الناس أنا رسول رب العالمين، فرمقوه بأبصارهم. وقام أبو جهل وأمسك بحجر ورماه على وجه رسول الله حتى شج ما بين عينيه، فلما رأى المشركون رسول الله كذلك صاروا يرمونه بالحجارة حجرا بعد حجر إلى أن أثخن جسده بكثرة الجراحات. فنزل النبي صلى الله عليه وآله يبحث عن ملجأ. في هذه الأثناء التقى رجل بأمير المؤمنين عليه السلام فقال له: أما علمت أن ابن عمك قد رمي بالحجارة؟ فأقبل أمير المؤمنين مسرعا إلى بيت السيدة خديجة بنت خويلد، طرق الباب: من الطارق؟ قال: أنا علي. فقالت له: وما خبرك عن ابن عمك محمد صلى الله عليه وآله؟ فقال لها: لقد بلغني أنه رمي بالحجارة وغاب عن الأنظار، فاعطيني ماء وخذي معك حيسا لنبحث عنه فإنه جائع عطشان. وخرج أمير المؤمنين ومعه خديجة بنت خويلد يبحثان عن رسول الله حتى وصلا إلى الوادي، فقال لها: يا خديجة استبطني الوادي وأنا أستظهره. وصار يبحث عنه وهو يقول: نفسي لك الفداء يا رسول الله، أين أنت؟ نفسي لك الوقاء يا حبيب الله، أين أنت؟ وخديجة بنت خويلد تطوف في الوادي وهي تبكي وتقول: من أحس لي محمد المصطفى؟ من أحس لي الربيع المرتضى؟ فنزل جبرائيل على رسول الله وقال: يا رسول الله، إن ملائكة السماء قد بكت لبكاء خديجة، فنادي عليها وأقرئها عني السلام وعن الله السلام. فأنادى عليها النبي، أقبلت إليه، أقرأها السلام، صارت تؤكله وتشربه الماء، إلى أن خيم الليل بظلامه، أمسكت بيد النبي، أقبلت به إلى دارها. كان عندها في البيت مكان عليه صخرة، فجعلت رسول الله صلى الله عليه وآله تحت الصخرة وبقيت واقفة أمامه، فكلما جاء حجر من الأعلى، علم المشركون برجوع النبي فجاءوا يرمونه بالحجارة، فكلما جاءه حجر من الأعلى صدته الصخرة، وكلما جاءه حجر من الجانبين صده الجانبان، وكلما جاءه حجر من أمامه صدته خديجة بنت خويلد بصدرها وبيديها، وقفت أمام رسول الله تصد عنه الحجارة صلوات الله وسلامه عليها. أي امرأة كهذه المرأة؟ أي عظيمة كهذه العظيمة؟ هذه العظيمة أعدها الله لتقوم بهذا الدور الإلهي، ومثل ما قامت بهذا الدور أورثته لابنتها الصديقة الزهراء. الدور هو الدور، الموقف هو الموقف. ذاك حاربوه بالحجارة، ضربوه بالحجارة، وهذا شلون وضعوا الحبل الأسود في عنقه. الحبل الأسود أخاف رواية أقولها وأجرح قلبك، ما تتحمل. رواية تقول اللي وضعوه في العنق مو بس الحاب، اعذروني شيعة أقول، أدري إمامكم وما تتحملوا، تدريش اللي خلوه؟ العمامة اللي على راسه، العمامة اللي على راسه فتحوها أقول وربطوا عنقه بالعمامة. ولا تسألني عاد ايش سووا لما ربطوا عنق بالعمامة. هو يقول، هو يقول في رسالة لمعاوية، يقول: وصرت أقاد كما يقاد الجمل المخشوش. إيه هذا بالحجارة، وهذا قيدوه بعمامته. لكن تسألني ضربوه بعد لو ما ضربوه؟ أقول لك لو ما أقول. شايف غمد السيف، شايف غمد السيف، وهم يسحبوا كانوا يضربونه بغمد السيف في ظهره، وهو يصيح: وحمزة ولا حمزة لي اليوم، وجعفر ولا جعفر لي اليوم. وجابوه، وين جابوه؟ جابوه إلى قبر النبي، جابوه إلى قبر النبي. يقول: واحد دخلت المدينة وإذا المدينة قد انقلب رأسها على أسفلها، وجماعة مجتمعة، صيحات مرتفعة. يقول: جئت أنظر ما الذي جرى. المعذرة شيعة. يقول: وإذا بي أرى رجلا بينهم، أوصف عليكم شيعة، حافي القدمين مكشوف الرأس، وهم يوكزونه بالسيوف في ظهره ويقولون له: بايع بايع. يقول: قلت: من هذا؟ من هذا؟ من هذا؟ قيل: أولا تعرف، هذا علي بن أبي طالب. يقول: قلت: وعجباه، داحي باب خيبر، فارس بدر وحنين، يصنع به هكذا. وإذا واحد يقول: إن أردت أن تعجب فاعجب مما ترى وراءك. يقول: قلت: بعد أكو شيء أعجب من هذا؟ طالعت ورائي وإذا امرأة قد وضعت يدها على صدرها. مأجورين مأجورين شيعها مأجورين. وصلنا إلى المصيبة. سادة سادة أبناء رسول الله، هدي جدتكم الزهراء. يقول: نظرت ورائي وإذا امرأة، أقول: وقد وضعت يدها على صدرها. بعد بعد والدماء تسيل من تحت مقنعتها وهي تنادي: خلوا عن ابن عمي. الله، هذه فاطمة، هذه أم الحسن، هذه بنت رسول الله. يقول: أنا أنظر مصدق مشدد. يقول: بينما أنا أنظر وإذا برجل أقبل إليها، قال لها: ارجعي يا بنت محمد. قالت: والله لا أرجع إلا بعلي. المعذرة. فرفع الصوت وصار يضربها على رأسها وعلى يديها وهي تنادي: وابتا. رفعت يديها تهم بالدعاء على القوم، وإذا بعلي يقول لسلمان: سلمان، أدرك أمة محمد، قل لها بأن أباك بعث رحمة، فلا تكوني على القوم نقمة. رجع سلمان إليها، أخبرها بما قال الأمير. قالت: سلمان كسروا ضلعي فصبا ولكن يريدون قتل علي، ما على ذلك صابر. ولا تلومني لا هاجتاح زاني يا سلمى، شنك ما تدري بالذي فعلة مني خذا وحقي، ولا راع الوصي وهجموا علي داري وساتر، والمرتضى جالس وعبر وينظر بعين بابنا وجه النيرة. لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة، ما قصر بينا عديمي، شنك ما تدري هالعبيد بيا السوى يا زهرة. سقطني المحسن وخلى الجسد وجسم انتحل من ضربة مسمار صدري، واللطمة عيوني وداح الباب، وكل ما جرت نكبة علي ازداد صبري، وكظمت غيظي والقلب فايض بلحظة، وبس عاينت حيدر ملبب ملبب قايدين. يلا لا تتعب لا تتعب، وبس عاينت حيدر ملبب ملبب قايدين، وسمعت شبل الحسن يصرخ راء غصبا علي طلعت وخوفي، وتتيتم اولادي عقب فارس الفرسان هالبيتين، واسالك الدعاء وظليت تدافعهم يا علي يا علي، وظنتي يرحموني. اقول ما لو علي بالصوت ظلوا يضربوني، والله يا سلمان الضرب والرام خلاف عينك ما رعوني، هجموا علي داري ولوني ورا الباب لما هيسوني، كسروا ضلوعي وعصروني بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، وانتقم به لنا ممن ظلمنا وأراق دماءنا انتقاما عاجلا سريعا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك بحقه وبحق جدته وآبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين سيما المصابين والمجروحين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وفك الأسرى والمسجونين اللهم احفظ هذه البلاد وجميع بلاد المسلمين من شرور الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار ورد كيد أعدائها إلى نحورهم يا رب العالمين اللهم مزقهم تمزيقا وفرقهم تفريقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا اللهم أرنا فيهم يوما قريبا عاجلا على يد وليك المنتقم الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه أجمعين اجعلنا في هذه الليلة الشريفة من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موت العلماء الأعلام وموت الشهداء الكرام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات